بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من مدرسة يوسف، وما زلنا مع الفوائد والهدايات والتأملات والاستنباطات والحكم والعظات من أول آية من هذه السورة العظيمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. ومن الوقفات والهدايات المتعلقة بهذه الآية: القرآن واضح لا غموض فيه، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: الكتاب المبين. فينبغي بناء على هذه الفائدة وبناء على قول ربنا سبحانه وتعالى: الكتاب المبين، فينبغي أن لا نجعل بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى حواجز وصعوبات، فهو مبين واضح لا لبس فيه، ميسر لكل من أقبل عليه وتدبره. لذلك تجدون اليسر والسهولة في التعامل مع كتاب الله عز وجل. لن تجدوا كتابا يحفظه الصغار والكبار، الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال. تجدون رجالا ونساء قد بلغ بهم العمر عتيا، تجاوزوا 60 و70 ويحفظون القرآن. الأطفال 6 سنوات و10 سنوات، لا نستغرب إذا عرفنا أنهم حفظوا القرآن. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتلاوته ميسرة، وحفظه ميسر، والإقبال عليه ميسر، وفهمه ميسر، وتدبره ميسر، وكل ما يتعلق به ميسر. فلماذا هذه الحواجز؟ كثير من الناس إذا قلت له: أرسل ولدك إلى حلقة التحفيظ أو إلى مركز تحفيظ أو إلى المسجد ليحفظ ليتعلم، يقول لك: لا، الأمور صعبة، القرآن صعب، لا يستطيع أن يقرأ ولا زال صغيرا. بينما تجده يشاهد المباريات والمسلسلات ويحضر الخطب والدروس، لا يحتاج إلى ترجمان ولا يحتاج إلى مزيد عناء وتفسير. فيجعل الحواجز الكثيرة التي تبعده عن كتاب الله عز وجل. فكتاب ربنا كتاب مبين واضح بين، فلماذا نجعل هذه الحواجز بيننا وبين كتاب ربنا؟ قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جعل الله سبحانه وتعالى شرطا الانتفاع بكتاب الله عز وجل الإرادة والنية والهمة والعزيمة. قال: فهل من مدكر، فقط انوي واعزم ستجد التيسير بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من الهدايات في هذه الآية: إذا كان الوضوح من أهم صفات القرآن، قال: كتاب مبين، وهي صفة ملازمة وصفة عظيمة وصفة مهمة من صفات كتاب الله عز وجل، فلماذا يصر البعض على نهج الغموض في حياتهم وسلوكياتهم بل وكتاباتهم؟ الله سبحانه وتعالى جعل كتابه واضح وبين وجلي بلا تعقيدات وبلا غموض وبلا ألغاز. تجد بعض الناس سلوكه غريب، وتجد عدم الوضوح في لقاءاته، عدم الوضوح في سفره، عدم الوضوح في علاقاته، عدم الوضوح في تعاملاته، تجده غامض. وبعضهم حتى في كتاباته وفي تعليقاته وفي رسائله وفي كلامه وفي تعبيراته وفي كثير من سلوكياته وتصرفاته تجده غامض، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن مبين وكتاب بين وواضح. وهذا لا يعني أن الإنسان لا تكون له خصوصيات، فهذا شيء، وأن يكون الإنسان يأخذ النسق الغامض، حياته مليئة بالألغاز، لا أحد يعرف عنه أي شيء، لا عنه ولا عن عمله ولا عن ذريته ولا عن أسرته، الغموض يحيط بحياته. هذه فائدة مهمة هنا، فائدة حياتية، بأن الإنسان يكون واضحا. لا يعني أن هذا الوضوح لابد أن يكشف كل خصوصياته للناس، هذا شيء وهذا شيء آخر. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب المبين إشارة إلى ما في الكتاب من العبر والعظات والمعجزات والعلامات والعجائب الدالة على شمولية القرآن الكريم. لذلك ناسب هنا في هذه الآية أن تأتي آيات الكتاب المبين، وقلنا آيات أي هنالك هدايات وهنالك دلالات وهنالك بينات وهنالك إرشادات وهنالك توجيهات. هذا هو في قوله آيات وكتاب ومبين، هذه تشير إلى أن هذا القرآن مليء بالحكم فقفوا عندها، ومليء بالعظات فابحثوا عنها، ومليء بالفوائد واللطائف والأسرار والخزائن تتبعوها وانتفعوا منها في حياتكم الدينية والدنيوية. هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية، قال تلك آيات أي هنالك هدايات وهنالك عجائب وهنالك منافع وهنالك أشياء تنتفعون منها في حياتكم. كذلك من الفوائد والهدايات في وصف الكتاب بأنه مبين، فيها توكيد لوصفه بأنه حكيم، إذ أن الحكمة لا تكون حكمة حتى تخرج على صورة واضحة مشرقة. من أوصاف الكتاب بأنه حكيم، والمبين يؤكد ويعزز هذه الصفة، لأن الحكيم لا يكون حكيما حتى يكون كلامه واضحا وبينا وجليا ومعبرا ونافعا. والحكيم هو الذي يجمع بين وصفين مهمين، العلم والتدبير. إذن العلم يساوي الفهم ويساوي البيان، فوصف الكتاب بأنه مبين يعزز ويؤكد ويقوي وصف الكتاب بأنه حكيم. كذلك الهداية الخامسة عشر وقبل الأخيرة في هذه الآية، قال الكتاب المبين، فيه أن القرآن مظهر للحق، مبين، يظهر الحق في الاعتقادات والعبادات والشرائع والشعائر والتعاليم والأخلاق، وفيه بيان كل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والآخرة. هذا متحقق في كتاب الله عز وجل، من يتأمل آيات القرآن يجده تبيانا لكل شيء كما وصفه الله سبحانه وتعالى، موضحا مظهرا للحق، الحق في جانب العبادات والحق في جانب الاعتقادات والحق في جانب التشريعات والحق في جانب الشعائر والحق في جانب الشرائع والحق في جانب المناهج والحق في جانب المعاملات. لذلك قال سبحانه وتعالى عن القرآن، قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وكذلك قال عن القرآن، قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وكذلك قال سبحانه عن القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك جاء قول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا الإكمال أن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، بمعنى أنه ترك أمته على المحجة البيضاء، وتركهم وقد بين لهم كل شيء. كل شيء يخطر في بالكم، يقول حتى الطائر في السماء ذكر لنا منه علما. لذلك يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يذكر قصة حصلت مع الشيخ محمد عبده في مصر، شيخ الشيخ محمد رشيد رضا المعروف. يقول: كان في باريس في أحد المطاعم، وجاءه رجل يريد أن يجادله ويريد أن يدحض حجته في كتاب الله. قال: أنتم تقولون أن القرآن تبيانا لكل شيء، فهل ذكر القرآن كيفية صنع هذا الطعام؟ فقال له: نعم. فتعجب، قال له: كيف؟ فقال له: ادعو صاحب المطعم. فجاء صاحب المطعم وقال له: كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال: نأتي بالبصل وبالخضار وبكذا وبكذا، وشرح له طريقة صنع الطعام. فقال: هذا موجود عندنا في القرآن. فتعجب، قال: كيف؟ قال: يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لا تعلم طريقة الطبخ وطريقة صنع الطعام فاسأل أهل الاختصاص. لذلك الآن الإنسان بكل سهولة إذا أراد أن يعرف صناعة صنف من الطعام يبحث في اليوتيوب، وكذلك إذا أراد أن يستشير في جانب أسري يذهب إلى المختص، وإذا وقع عليه جانب صحي يذهب إلى الطبيب، وهكذا. لذلك أيها الأحبة، القرآن يركز ويدلنا ويتحدث عن قواعد وكليات ومقاصد ومآلات، فليس هو كتاب تاريخ يذكر هذه التفاصيل. لا يذكر التفاصيل بصناعة كل شيء، وإلا لأصبح من القصص ومن الكتب العادية. ولكن القرآن كتاب معجز وكتاب عظيم، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه قواعد لكل شيء. لذلك تتعجبون إذا عرفتم أن الإمام الرازي رحمه الله صاحب التفسير مفاتيح الغيب ذكر فائدة مرورية، هذا الكلام قبل 800 سنة، ذكر واستنبط فائدة مرورية وقاعدة في قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال: هذه تدل على أن الذي يلزمه التحرز من يسير في الطريق، لا من هو موجود في الطريق. وهذه قاعدة مرورية، الذي يسير لا يلزمه التحرز، الذي يلزمه التحرز الموجود في الطريق أو الذي يخرج من طريق فرعي، هذا الذي يلزمه الانتباه والتحرز. أخذ هذه الفائدة من هذه الآية. قد يأتي إلينا خبراء الإدارة ويقولون: هل وجدتم في القرآن أركان التخطيط والتحليل على طريقة إسوات التي تعرف الآن؟ كل من أراد أن يعمل دراسة جدوى أو مخطط أو لديه أهداف، أراد أن يفتح مشروعاً، لابد أن يكون لديه خطة وتخطيط استراتيجي أو تسمى دراسة الجدوى. هنالك تحليل يسمى تحليل سوات عند أهل الإدارة، وهذا قائم مبني على 4 نقاط:
على معرفة نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات. والذي يتأمل القرآن سيجد بأن هنالك مشاهد وقصص من القرآن ذكرت هذه القواعد. ولنأخذ على ذلك مثالا في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، عندما تقدم به العمر وكان همه وهدفه هو ديمومة التوحيد والعبودية والصلاح والاستقامة لدى الناس على وجه الأرض في بني إسرائيل، ولكن خشي في آخر عمره أن يفسد بنو إسرائيل على الناس دينهم، لأنهم أصبحوا أهل سوء، وهو يتكلم ويتحدث عن أقاربه وأبناء عمومته من الموالي، فلديه هدف ديمومة العبودية والطاعة، فأراد أن يخطط لديمومة هذا الهدف والمشروع. ولنتأمل قول زكريا عليه الصلاة والسلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هذه الآية ذكرت هذه العناصر الأربعة: الهدف ديمومة التوحيد والعبودية. ما هو التحدي الذي يواجه زكريا عليه الصلاة والسلام؟ قال: وإني خفت الموالي، خشي أن يفسد بنو إسرائيل من أبناء عمومته ومن أقاربه على الناس دينهم، لأنهم بدأت تظهر فيهم نابتة السوء، فهذا تحدي عظيم لديمومة العبودية. طيب، ما هي الفرصة حتى يتجاوز هذا التحدي؟ وجود الذرية، لأن الذرية هي التي تحمل وهي التي تدعو إلى الله. فقال: وإني خفت الموالي من ورائي، فإذا هو الآن بحاجة إلى ذرية. طيب، ما هي نقاط الضعف؟ نقاط الضعف أنه كبير وامرأته عاقر لا تلد. قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. ذكر نقطة الضعف، وكانت امرأتي عاقرة، ثم ذكر نقطة القوة وهي الدعاء. قال: فهب لي من لدنك وليا. إذن ذكر الفرص والتحديات ونقاط الضعف ونقاط القوة. فإذن القرآن يعطينا ويدلنا على قواعد وكليات، تجدون كما قال سبحانه وتعالى: تبيانا لكل شيء. فهذه الفائدة تؤخذ من هذه الآية. كذلك من الهدايات هذه الوقفة والفائدة الأخيرة في هذه الآية: كل ما صعب عليك أو أبهم تجده في القرآن، لأن القرآن يفصح عن الأشياء المبهمة من حقائق الدين. فذكر لنا طرق أهل الحق وطرق أهل الباطل، طرق الهداية وطرق الغواية، وذكر لنا قصص الأمم السابقة، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه كلها قواعد. فإذا احتجت لأمر في دينك في دنياك، إذا احتجت لمشورة ولتوجيه، فاعلم بأنك ستجد أصل ذلك وقاعدة ذلك في كتاب الله عز وجل. بذلك نكون قد ذكرنا 16 هداية وفائدة من قول ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ثم سننتقل بعون الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إلى قول ربنا عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وسنقف مع معنى هذه الآية وكذلك الهدايات التي تدل عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.